إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
إن شرعنا الحنيف قد أصل أصولا وأسس أسسا للمرأة لبناء البيت الأسري العظيم المبجل الذي يخرج منه شعاعات النور. كانت النساء في الرعيل الأول هن اللاتي أخرجن لنا صناديد بل وأساطين أهل العلم من المجاهدين ومن العلماء ومن المبرزين، فهذه أم الشافعي هي التي أخرجت لنا الشافعي وسعت عليه وكان يتيما. وأم الثوري كانت تقول لسفيان الثوري، والسفيان الثوري جبل الحفظ أمير المؤمنين في الحديث، كانت تقول تعلم علم الحديث وأغزله لك. كانت تغزل تعمل هي وتنفق على ابنها، حتى بلغ الآن سفيان الثوري ما من بيت من بيوتات الدنيا يتعلم علم الحديث إلا وللثوري عليه منه. ودائما يقال سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وأيضا مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة، هذا الإمام الفحل الجبل الذي خرج لنا الشافعي إمام الدنيا، قالت أمه كانت تعممه تلبسه العمامة، تعممه العمامة وتقول اذهب إلى مجلس ربيعة فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. ففضليات النساء عندما يختار الرجل لابنه امرأة فاضلة صالحة قانتة تدعو إلى الله وأنها تسعى مع زوجها لرضا الله جل في علاه، يختار لابنه قبل أن يتزوج بعشرين عاما، يختار المرأة الصالحة التي تولد لنا أو تخرج لنا الإمام العالم أو تخرج لنا المجاهد المبرز. ولذلك جعل الشرع أسسا وأصولا للمرأة في اختيار زوجها، جعل لها أمرين اثنين أمام عينها، لابد أن تختار في زوجها شرطين أو ترى فيه شرطين حتى توافق عليه، وأيضا بعد ذلك فرع أو نافلة تشاور أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا عن هذين الأصلين، قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا حديث نبوي يبين لنا الأسس التي لابد للمرأة أن تختار زوجها على أساسها. هذا الحديث يوافق آية كريمة أشارت لنا إشارة عابرة أو نقول إشارة في العمق على هذه الأصول وهذه الأسس. ما هي الآية؟ ما هي الآية التي توافق نص الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم، يا أولياء الأمور اتقوا الله ربكم واسمعوا ولا بد أن تعوا هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وإن كان فقيرا وإن كان صغيرا وإن كان وإن كان، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية التي توافق هذا الحديث، الأخت بعثت بجواب قال تعالى أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذه فيها إشارة لكن ليست الآية الفاصلة لما نريد. حسن، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت، هي استأجرت فرعون ولا موسى؟ طب إيش علاقة فرعون بموسى؟ يبقى أنا أبعدت ولا قربت؟ قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فجعل القوة والأمانة أساسين لإيه؟ لاختيار الزوجة للزوج. دخل سعيد بن مسيب على ابنته فوالدها تقرأ قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت يا أبتي أما حسنة الآخرة فقد علمناها وهي الجنة، فما حسنة الدنيا؟ قال المرأة الصالحة للرجل الصالح، فعلمنا الصلاح بالدين والخلق. ولما سئل وكيع على اختيار الزوج فقال زوجها التقي النقي، يبقى دين وصلاح وخلق، زوجها التقي النقي، إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها أو قال إن أبغضها لم يهنها. إذن أسس وأصول للمرأة أن تختار زوجها. من هذه الأسس والأصول أيضا نقول المرأة البكر أن تكون في خدرها فإنها العذراء التي في خدرها ولم تجرب الرجال لا تستطيع أن تميز بين المخادع وبين المنافق وبين الأصيل الخلوق الذي توفرت فيه هذه الأصول الخلقية التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا كانت المرأة وهي أصلا ناقصة عقل ودين، وإن كانت غير مجربة، وإن كانت غير محترفة، وأنها لم تنزل للأسواق، كانت عفيفة مستحية في خدرها، فنقول هي لا تستطيع أن تميز بين المنافق وغيره. من الذي يستطيع أن يميز لها؟ الذي له خبرة في الحياة، وهو الولي. فالولي هو الذي يستطيع أن يميز لها بين الخلوق وبين غيره، بين المدعي الزاعم وبين الأصيل، وبين الرجل الذي يصلح زوجا لها أو لا يصلح. من هنا أنطلق إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي أنه لا يجوز لامرأة كائن من كان وليها فاسقا فاجرا أو عندها أولياء تحبهم لا تحبهم أن تتزوج بغير الولي. لا يجوز بحال من الأحوال أن امرأة خلقها الله جل في علاه تريد الزواج بكرا كانت أم سيبا، وهذا الكلام واضح عندي، بكرا أم سيبا أن تتزوج بلا محرم أو بدون محرم. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أناط الحكم بالإيمان. فدلالة على ذلك أن المرأة التي تتزوج بغير ولي ليست مؤمنة، لكن هل كافرة؟ حاشا لله، نزلت من الإيمان إلى الإسلام. قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الأشد من ذلك قال أبو هريرة راوي الحديث قال كنا نعد، من الذي يعد ذلك؟ على الأقل لمن الصحابة، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. إذن هذه هي رأس المسألة تتكلم عنها الآن في مخالفات تقع فيها النساء، وهذه المخالفات واقع نعيشه، احنا ما نتكلم من واقع الخيال، واقع نعيشه. الزواج العرفي انتشر جدا في البلد، الزواج المسيار انتشر أيضا في الخليج، زواج بدون ولي انتشر بين الناس، أما الزواج العرفي معروف الآن في الجامعات بين البنت والولد، حتى ما يتزوجون زواجا عرفيا، لا، هم يذهبون تقول له وهبت لك نفسي ويقول وهبت لك نفسي وانتهى الموضوع، وفض غشاء البكارة على الهبة، جزا الله خيرا على ما فعل، إن كان ينتوي خيرا فلا بد أن نلزمه بالزواج منها. الغرض المقصود يفعل ذلك، وأشد منه من يأتي عند المأذون فيقول له هذه المرأة عندها فوق 20 21 سنة أو 25 سنة وهي تحبني وأحبها وأبوها ما راضي بي وتريد أن تهرب معي. فيقول المأذون التقي النقي يقول يا بني لما تهرب وتتقي الله في الناس، لا تفعل ذلك، تزوجها قد بلغت 20 وهي الآن ليست بقاصر، ولها أن تزوج نفسها على مذهب أبي حنيفة فيزوجه. هذا كثير جدا، مع إحنا معنا أخ هنا، أنا ما أشهر، معنا أخ تزوج أخت بهذه الطريقة لأنه لم يسأل ولم يعلم، فلما بينا له أن العقد باطل الحمد لله ذهب فأتى بالولي وتزوجها بوليها. لكن المأذون هو الذي يقول اتق الله، نفسه يقول هي ليست بقاصر، لك أن تتزوجي على مذهب أبي حنيفة، والخلاف خير ليس الخلاف شر، لأن عمر بن العزيز قال ليت الصحابة اختلفوا أو ليت كل الصحابة اختلفوا. لما؟ لأن الخلاف خير كله لهذه الأمة. يبقى إذن المسألة أولا زواج المرأة بلا ولي هل يصح ولا ما يصح، هذه الأولى. الثاني الخلاف في هذه المسألة، خلاف مشروع معتبر يعني لا إنكار فيه أم غير معتبر. الثالث من تزوج بغير الولي فما حكمه؟ اضبطوا هذه المسائل حتى نفردها بالكلام. يبقى المسألة الأولى زواج المرأة بغير ولي، زواج المرأة بغير ولي زواج باطل لا يصح، وأيما امرأة تزوجت بغير ولي لها فزواجها باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. كل ذلك تأكيد، تكرير من أجل إيش؟ تكرار من أجل التأكيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحاكم أو السلطان ولي من لا ولي له، قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. وفي كتاب الله إشارات عظيمة جدا إلى لزوم وجود الولي، أن الله جل وعلا قال فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن. يخاطب من؟ يخاطب من؟ يخاطب الأولياء، أولياء الأمور، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني إذا تراضوا بينهم فلابد من أن ترجعهن. قال فلا تعذلوهن، خطابا لولي الأمر، إشعار وإشارة إلى أن ولي الأمر هو الذي يتحكم في إنكاح البنت أو لا يرضى بهذا الإنكاح. فهذه إشارات من الكتاب وصريح من السنة. فإذا الزواج بولي أو وجود الولي شرط من شروط صحة العقد، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح، لا نكاح، هذا في السنن مختلف في إسناده والراجح الصحة، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح، نقول النفي، الأصل النفي يكون مسلط على إيش؟ على الوجود، أحسنت. فإن لم يكن الوجود على الأصل، على الأصل نفي الوجود أو نفي الأصل هي نفي الصحة، إن لم يكن نفي الصحة يكون كونوا معي نفي الكمال. يبقى لما يقول لا نكاح إلا بولي، لا نكاح لا وجود، لا في وجود، المأذون بعمل يكتب للنهار، يبقى مش المقصود نفي الوجود، يبقى المقصود نفي إيش؟ نفي الصحة، يعني ترتب الآثار الشرعية غير موجودة. لا نكاح إلا بولي، هذا يساوي قول سلم نكاح المرأة بغير الولي نكاح باطل. يبقى هنا نفي الصحة، نفى سلم الصحة. لا نكاح إلا واشترط شروطا، وهذه دلالة على أن الحكم مناط بهذه الشروط، إن تخلف شرط واحد من هذه الشروط نكاح باطل. يبقى إذن لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذه الزيادة اختلفوا في إسنادها، عند من يقول بالصحة يقول شهود العدل شرط في النكاح. لو جاء الخاطب فخطب البنت من وليها فوافق فقال نكتب الآن، فكتب المأذون قال زوجتك ابنتي فقال قبلت ولم نجد الشهود، فالنكاح أيضا إيش؟ باطل. النكاح باطل لما؟ لأن السلام جعله شرطا من شروط العقد، قال لا نكاح صحيح، لا نكاح إلا بشرطين اثنين، ما هما يا رسول الله؟ قال الشرط الأول لا نكاح إلا بولي، ثم قال وشاهدي عدل، يبقى ما في شهود النكاح غير صحيح. استعيد على ذلك كما في مذهب مالك، وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية إما الإشهار، إما الإشهار وإما الشهود، عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند المالكية، لكن المالكية أشد قولا من شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون الإشهار مقدم على الشهود، مش مهم الشهود. بمعنى لو الرجل جاء الخاطب فقال للولي زوجني ابنتك، قال قبل، قال العرس غدا، فعمل العرس في المسجد ودعا الناس جميعا والشهود لم يشهدوا العقد، فإن العقد صحيح. لما؟ ليش؟ للإشهار. ويستدلون لذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ضعفه كثير من المحدثين وصححه بعض العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، صححه الألباني، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، ما هو نعم صححه. فقولوا أعلنوا النكاح، فهنا الإشهار هو الإعلان، قال وهذا يدل على إيش؟ يدل على أنه يقوم مقام الشهود. والصحيح الراجح في ذلك قول الجمهور، وأن العقد بلا شهود عقد باطل ليس بصحيح، فلا بد من الشهود، والإشهار ليس شرطا، الإشهار ليس شرطا. ولو قلنا بأن الإشهار شرطا في صحة العقد بزواج المسيار لا يصح، وسنتكلم عنه مؤخرا يعني في الآخر يعني. فنقول إذن بهذه الأدلة كلها، أيما امرأة نكحت لغير إذن وليها فهي زانية، ونحن لا نخرج عن هذا الحيز لأن هذا قول أبي هريرة وهو أولى عندنا، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فهي زانية، هذه المسألة الأولى، يبقى النكاح باطل وهي زانية. طب ماذا يفعل؟ سنجيب عليه الثالثة، الثانية الخلاف في المسألة، الخلاف في المسألة، خلاف بين جمهور أهل العلم وبين الأحناف. الأحناف قالوا يجوز لكل امرأة رشيدة بالغة عاقلة أن تزوج نفسها، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم والأيم أحق بنفسها، قال والأيم أحق بنفسها، الثيب تستأذن وإذنها سماطها أو سكوت البكر، والأيم أحق بنفسها، الأيم اللي هي إيش؟ تأيمت المرأة اللي لا زوج لها، بعضهم قال على الإطلاق وبعضهم قال لا التي ترملت، فالثيب أحق بنفسها، قالوا هذا دليل أنها أحق بنفسها في كل شيء، يعني تزوج نفسها. واستدلوا أيضا بالقياس، هذا من الأثر، وأما من القياس فاستدلوا بالقياس على الذمة الخاصة للمرأة، لأن المرأة أباح لها الشرع أن تشتري وتبيع وتملك وتورث وتعطي وتهب، قالوا هذه ذمة خاصة قد أقرها الشرع، فإذا كان يحل لها أن تبيع وتشتري فبضعها لا تبذله إلا بإيش؟ بمقابل، وهو المهر. ما الدليل على ذلك؟ وآتوا النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحل، هذا من الكتاب من السنة، حديث صحيح. وهو قال زوجنيها يا رسول الله، قال أمعك شيء؟ قال لا، وما زوجها إلا بإيه؟ بأجر تعليمه للقرآن. وحديث آخر يخص النبي نفسه، علي بن أبي طالب عندما قال لا لما أراد أن يدخل على فاطمة قال صداقها، يعني أعطيها صداقها، فقال ما معي يا رسول الله؟ كان هو اختزن الجمل والبعير الذي اغتنمه، ولكن عكر عليه من؟ حمزة عليه السلام لما ضربه بالسيف، فقال له امهرها درعك الكذا، فأتى بالدرع ولم يدخل عليها حتى أعطاه. لكن هذا على الاستحباب ليس على الوجوب، يعني لا تحسبوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تمهرها تصدقها أن ده شرط أنه ما يدخلش عليها. لا، يعني لو عقد والبناء الليلة مثلا وجاء هو سعد في هذه الليلة الهنية مع زوجته وأراد أن يبني بها، قالت لا أنت طالب علم، أما تعرف حديث النبي عندما قال لعلي لا حتى تعطيها مهرها، فقال ما معي؟ قال اعطيها درعك الكذا، فأعطاها الدرع درعه، فلا يجوز أن تبني بي حتى تعطيني مهري. لا، نقول هذا الأمر من النبي أمر إيش؟ أمر استحباب، وإلا كانوا اتطلقوا في الليلة نفسها اللي بيتجوزوا فيها كانوا اتطلقوا فيها، فالصحيح أنه أصلا ليس بالوجوب لكن الاستحباب، وهو دين في ذمة الإنسان لابد أن يعطي المرأة صدقه. فهنا قالوا إذا المرأة تبذل فرجها بالمهر المقابل لها، فإذا يقاس الذمة المالية اللي هي تعطى تشتري وتبيع ذمة البيع والشراء، يقاس عليها العقد، طالما هي تستطيع أن تعقد بغير ولي عقد البيع والشراء وهو شراء سلعة مقابل مال، فهي تبذل فرجها مقابل المال أيضا أو الصدقات، فيكون هذا القياس قياس جلي. ده كلام الأحناف. يبقى إذن الأحناف قالوا هذا القياس يعني يفتح لنا الباب بأن المرأة الرشيدة العاقلة التي بلغت فوق 21 سنة مثلا كما يقولون يصح لها أن تتزوج بغير ولي. الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع النزاع وفصل التمام بالكلام وقال بأبي هو وأمي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فأبطل العقد وبين أن هذا العقد باطل، وقال باطل باطل باطل. والراوي الذي روى هذه الرواية هو أبو هريرة، والقاعدة عند المحدثين أكمله عشان أشوف الراوي أعلم بما روى، وأبو هريرة نفسه قال كنا نعد من تزوج نفسها بغير إذن وليها أنها زانية والعياذ بالله. فالراجح الصحيح قول الجمهور، وأن أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والرد على الأحناف في هذا، أولا نقول الأثر ليس لكم في الأثر حجة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والثيب أو الأيم أحق بنفسها كان هذا مطلقا ولا في مقابل شطر أول من الحديث؟ مقابل شطر أول، وهو البكر تستأذن، يبقى معنى كده إن البكر لما تستأذن تسكت وتستحي، هذا الاستحياء خذه منها إيش؟ إقرارا وزوجها. أما الثيب لا، كأن السلام يقول في مقابل ذلك أقول لك لا، الثيب أحق بنفسها بأن تقول لك أريد أو لا أريد، أما لو ضحكت أو ابتسمت أو استحيت هذا لا يعتبر رضا منها، فلا تزوجها حتى تقول لك أريد هذا الزوج أو لا أريد هذا الزوج، لأن الثيب مجربة فلها جرأة تستطيع تقول أريد هذا الرجل أو لا أريد هذا الرجل. فهنا كان في مقابلة البكر للثيب، وكان سياق الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن المرأة الثيب تنطق لا تسكت لا تضحك رضا، لا تقول أريد أو لا أريد، وهذه لزاما على ولي الأمر للثيب ألا يكتفي منها بالسكوت ولا الصمت ولا الإشارة العابرة، لابد أن يقول لا لا أقبل منك إلا أن تصرحي نعم أريد أو لا أريد، أتزوج أو لا أتزوج. ما ده الرد على هذا الحديث، يبقى إذن السياق يخالف ما تبنوه. أما الرد على القياس فنقول هذا القياس أولا فاسد الاعتبار، لأنه خالف نصا، خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بإذن وليها فنكاحها باطل. الثاني هذا قياس مع الفارق، بذل المال يغتفر فيما يغتفر، لو جاء مخادع وخدعها في بيع وشراء في سلعة معينة تعوض ولا ما تعوض؟ تعوض. أما غشاء البكارة فأمره عظيم، وأما الفروج فأمرها ليس بالهين، فهنا القياس أصبح قياسا مع الفارق، فبطل من وجهين، من أنه صادم نصا ومن أنه مخالف من هذا الوجه، فيترجح لنا وتسلم الأدلة ويترجح لنا القول الأول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. المسألة الثالثة إذا تم الأمر، إذا تم النكاح ماذا نفعل؟ نقول إذا هربت العاشقة مع العشيق وتزوج حتى لا يزنيا نقول هذا النكاح باطل مفسوخ، أول ما تسأل قل هذا النكاح مفسوخ، لابد أن تبعد عنها وتبعد عنك، ترحل إلى أهلها وتكون أنت في بيتك، هذا الأول فرق بينهما أولا ولا عبرة بهذا العقد. والثاني لها مهر المثل، بما استحل من فرجها، يعني ينظر في عائلتها، أختها كم مهرها، ابنة عمتها كم مهرها، ابنة عمها كم مهرها، مثيلتها في أسرتها، فلها مهر المثلي بما استحل من فرجها. كل ذلك على أننا نقول أن هذا ليس بزنا، وأنه إيش يعني ليس بزنا حقيقة ولكن حكما لا يجلد، لأن عندي شبهة. دول حدود مش شبهات، والشبهة أن في فتوى لعالم جليل معتبر في الأمة، هو الإمام أبي حنيفة. فنقول يبقى لها مهر المثل، أولا نفرق بينهما، الثاني لها مهر المثل بما استحل من فرجها، الثالث يبقيها عدة، يعني إن كان لا يستغني عنها وأبوها راضي به زوجا يبقيها في عدتها. هذا الراي خلاف الجمهور أهل العلم، لأن جمهور أهل العلم لا يرون لها عدة في ذلك، لأن الماء واحد، لكن الصحيح لها عدة تعتد حيضة واحدة. ما رأيكم أن تأتد بأمر تائه، يعني ما كانش المفروض تيجي به، لا أقصد ما كنتش أتصور أنك تأتي به. نقول أولا عدتها على أحوال، جامعها فحملت، صح؟ لازم تقول تصف المرأة جامعها فحملت، فإن كانت حاملا فالطفل ده له أحوال يستلحق الأب، هنا يستلحقه، لأن ده ليس بإيه؟ أصله ليس بزنا، فهنا يستلحقه، لكن الزاني لا يستلحق، حتى لو ابنه من الزنا لا يستلحقه، يستلحقه أن تزوجه. نقول إن كانت حاملا فعدتها حتى تضع حملها، فيبقى منتظر هذه الأخت حتى تضع الحمل، وبعدما تضع الحمل يتقدم لأبيها ويطلب يدها ويعطي مهرا جديدا، ويأتي الولي والشهود ويتزوجها ويستلحق الولد. هذه في الحالة الأولى. الحالة الثانية لا يجوز أنه يتزوجها ولا يعقد عليها وهي حامل، لأن هي لها عدة، لابد أن هي أصلا تنهي عدتها خلافا للجمهور. الأمر الثاني أو الحالة الثانية، لا هي ليست بحامل، جامعها وفضغ شال البكارة ولم تحمل، ليست بحامل، دي الحالة الثانية. فنقول اختلف العلماء في ذلك، قال جمهور أهل العلم تعتد عدة كاملة. إيش هي العدة الكاملة؟ أنا واهم ده قول الجمهور ولا قول الحنابلة وحده، أنا واهم صراحة، لكن هناك قول حتى لا أنسبه بوهم، يعني أنها تعتد ثلاث حيض، ثلاث حيض. والقول الثاني هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول من القوة بمكان ووجهة نظر قوية، هو أن تعتد بحيضة كما قال الأخ الكريم، تعتد بحيضة واحدة، لأن الأصل إيش؟ ها؟ براءة الرحم، الأصل براءة الرحم، تعتد بحيضة واحدة. وهذا القول مخالف لجمهور أهل العلم، لجمهور أهل العلم حتى يرى المزني بها، إن أراد الزاني أن يتزوجها لا عدة له طالما الماء واحد، مفهوم؟ لكن نحن لابد أن نرد عليه ونقول ممكن يكون ماء، لكن أنت ما أنت تدري، ما تدري، مفهوم؟ فالجمهور يرون أن طالما الماء واحد ممكن ما يكونش لها عدة، وصحيح أن يكون لها عدة، فلا بد من العدة. يبقى إذن يتزوجها نعم بعدما يعطيها مهر المثل وينفسخ العقد، بعد العدة يذهب ويتقدم لها بمهر جديد وعقد جديد، بل هو عقد أصلي مع ولي وشهود. دي المسألة الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة. ولو كانت ثيبا يعطيها أيضا، نقدرها بكرا وثيبا، لو كانت بكر ممكن يدفع لها كام، ما ولو كانت ثيب يدفع لها كام، وناخد الوسط بينهم، اسمه أرش الجناية، يعطيها أرش الجماع، يعطيها أرش الجماع وتذوق العسيب، مفهوم؟ فهمنا؟ يبقى هذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب. نخلص في هذه المسائل، أولا أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، ولو زوجت نفسها فهي زانية، والصحيح أن عقدها باطل ويفرق بينهما، ولها مهر المثل، وإن كانت حاملا ينتظر هذا الذي تزوجها بغير ولي حتى تلد، فتكون هذه العدة، فيتقدم لها بمهر جديد وعقد جديد مع ولي ومع شهود. في الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل القول مع بعض المخالفات الأخرى في زواج المسيار والزواج العرفي الذي فيه الولي والشهود، هل يصح أو لا يصح، مع أيضا بعض المخالفات التي تقع فيها النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.